السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكفاف والقمر، ما دخل الكفاف والاستغناء عن الناس وعزة النفس وغناها، ما دخل هذا بالقمر؟ هل بينهما علاقة؟ ما معنى قول الله تعالى للسائل والمحروم؟ هل هو مدح لمن يسأل الناس؟ ما هي الأحوال التي يجوز للإنسان أن يسأل الناس، أن يشحد منهم؟ هل ورد أن أحدا من الصحابة كان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منه أشياء؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المواقف؟ لماذا جاءت التلميذات في الشريعة لأقوام شبهوا بالقمر؟ بالقمر شبهوا به لأنهم صار عندهم عزة نفس واستغناء. ما هي الأحاديث الدالة على ذلك؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أصلا على العزة وعلى الكفاف وعلى غنى النفس وعلى الابتعاد عن الذلة للآخرين؟ وهل يجب أن يكون هذا هو حال الإنسان دائما، أم أنه عند الاستغناء فقط وعند الحاجة يباح له ذلك؟ تعالوا نتحدث عن الكفاف وعن القمر، نبين العلاقة بين هذا وهذا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طلب الدنيا استعفافا، طلب الدنيا حلالا استعفافا وكفافا وتعطفا على جاره، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الطبراني وصححه عدد من أهل العلم. الإسلام يدعو إلى أن يكون الإنسان عزيزا. من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش، لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله ليس في وجهه مزعة لحم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما على أصحابه أن يكونوا أعزة، ألا يصبح عفوا يعني يشحذ من الناس ويسألهم دائما. بل حتى خيار الصحابة لما كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، يعني بعضهم كان محتاجا فيأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله فيعطيه، ثم جاء يسأله فيعطيه. فقال عليه الصلاة والسلام يوما: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه مع غنى نفس بورك له فيه، ومن أخذه مع قلة نفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام لم يبارك له فيه. بمعنى أنك حتى لو احتجت حاجة شديدة فأخذت على قدر الحاجة فقط، لا يكون هذا عادة لك في كل مرة تبحث عن من يعطيك المال حلوة خضرة هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن الإنسان يعمل ويشتغل، واليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بل لو تأملت معي وجدت أن صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على هذا. يعني لما جاءه رجل كما في المسند وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندك شيء في البيت؟ يعني ما عندك أي شيء؟ فذكر أن عنده نعلان أو أن عنده حلس، والحلس هو الجلد الذي يجلس عليه حتى من كثرة الجلوس على هذا الجلد، جلد مثلا من غنم أو نحوه، من كثرة الجلوس عليه تقطع الشعر الذي عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضره، ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام على هذين النعلين أو هذا الحلس: من يشتريها؟ حتى اشتراها بعض الصحابة بدرهمين، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين وقال: اذهب واشتري حبلا واشتري فأسا وتعال بهما. فذهب واشترى حبلا وجاء بقطعة حديد فأس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشبة أو حطبا ووضعها في الفأس وربطها، ثم قال له: اذهب واحتطب. ما قال اذهب اشتغل نجارا أو حدادا، حتى ما يقول الرجل: ما أعرف، أنا ما أعرف حدادة ولا نجارة ولا خياطة. أمره أن يصنع شيئا ما يحتاج إلى تدريب. فذهب الرجل فعلا واحتطب، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم معه الحطب، فباعه عليه الصلاة والسلام بدرهم أو درهمين وأعطاه المال وقال: اذهب واشتري طعاما لأهلك وغيب وجهك عني 15 يوما. بعد 15 يوما جاء الرجل وقد جمع أكثر من 20 درهما. ف فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا ثم يمضي إلى الجبل، اذهب اطلع اصعد الجبل مثل الناس واشتغل، قال ثم يمضي إلى الجبل فيحتطب ثم يبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، سواء أعطاك الناس أو منعوك خير لك أن تستعف، كما قال الله تعالى للسائل والمحروم، قالوا المحروم هو الذي محتاج لكن عنده نفس عزيزة فهو لا يسأل من الناس ولا يطلب منهم شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما أكل أحدكم من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، والله جل وعلا قال عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان داود عليه السلام يشتغل كما قال الله وألنا له الحديد، كان يشتغل ما كان يعتمد فقط على أيها الناس ساعدوني أو أعطوني، بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي عنده كفاف واستعفاف عن السؤال، فضله عليه الصلاة والسلام على الإنسان العابد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى رجلا يتعبد ثم دخل الصلاة اللي بعدها وإذا هو يتعبد دخل التي بعدها وإذا، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله يتعبد ويصلي. فقال عليه الصلاة والسلام من ينفق عليه؟ يعني إنسان طول الوقت في المسجد يصلي ويتلو قرآن ويسبح ويهلل، لابد أحد يرسل له غداء، يرسل له عشاء، يرسل له طعاما، إذا تقطع ثوبه أعطاه ثوبا أو اشترى له ثوبا، من ينفق عليه؟ قالوا أخوه، هذا يصلي ويتعبد وأخوه يشتغل ينفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه، أخوه خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام كان داود حدادا، وجاء أيضا أن إدريس كان خياطا، بل النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقال ما من نبي قبلي إلا وقد رعى الغنم، رعيتها على دريهمات لعجائز في مكة. وكذلك موسى عليه السلام لما قال له الرجل الصالح قال أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ما قال له موسى عليه السلام إيش أشتغل عندك راعي غنم، أنا أشتغل عندك راعي غنم، لا ما قال له ذلك، ما دام أن كسب حلال وبأشتغل وأنا محتاج إليه وليس عندي وظيفة أخرى نعم أشتغل راعي غنم، إيش المانع في ذلك؟ ولذلك الصحابة كانوا يتربون على العزة، ما كان الواحد منهم يا جماعة يعني يمد يده إلى الآخرين. لما هاجر الصحابة إلى المدينة كان بعضهم في مكة تاجرا ممكنا لكنه هاجر إلى المدينة فقيرا معدما، يعني ما كان الواحد اليوم أنت لو تسافر من بلد إلى بلد تستطيع ربما أن تأخذ المال معك كاش أو ربما حولته عبر الحسابات، كانوا في السابق يا جماعة المال عبارة عن إبل وغنم أو مزرعة أو كذا، يعني إذا أراد أن يسافر متخفيا لا يتيسر له ذلك لأنه لا يستطيع أن ينقل كل هالنعم معه، فهو يعني بالكاد يستطيع أن يخفي نفسه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان من تجار الصحابة في مكة، فهاجر إلى المدينة ما معه ولا شيء، كيف استطاع عبد الرحمن أن يتعامل مع الجو الجديد الذي جاء إليه في مكة؟ نعم، كيف استطاع عبد الرحمن بن عوف أن يتعامل مع الجو الجديد الذي جاء إليه في المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كنوع من الحل السريع لمشكلة المشكلة الاجتماعية وهي مجيء مهاجرين ما استطاعوا أن ينقلوا أموالهم معهم وما يحتاجون إلى سكن، يحتاجون إلى طعام شراب لباس، يحتاجون إلى مصروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وهي موجودة في يعني بالتفاصيل في السيرة النبوية. من ضمن الذين آخى بينهم آخى عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع من كبار تجار المدينة وعبد الرحمن بن عوف من كبار تجار مكة، لكنه جاء إلى المدينة ما معه رضي الله تعالى عن شيء من أمواله. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن، لأنه يعرف أن عبد الرحمن يعني رجل له وجاهته في قومه لكن يعني بالهجرة ولا استطاع أن ينقل ماله، قال يا عبد الرحمن بن عوف أنا أكثر أهل المدينة مالا، فإن شئت قسمت مالي نصفين، أعطيتك النصف وتركت عندي النصف، وعرض عليه أيضا أن يزوجه. عبد الرحمن بن عوف يا أخي كان عزيز النفس، يعني كما جاء في الحديث الذي تقدم معنا، رجل عفيف وعنده كفاف، ما قال نعم والله تعطيني جزاك الله خير، والله أنا مهاجر في سبيل الله وأنا أصلا تركت مالي لأجل الله، الحمد لله أن الله عوضني، أعطني نصف مالك. لا، قال لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد ولا درهم، أنا صحيح ما معي مال لكن عندي عقل وعندي قدرة وعندي استعانة بالله وتوكل عليه، دلني على السوق. كيف تذهب للسوق ما معك شيء؟ قال دلني على السوق، أنا جديد على المدينة. فدله عليه حتى ذهب إلى السوق ودخل واستطاع أن يأخذ شيئا بالدين وأن يرده كذا، حتى لم يمضي أسبوعان إلا وقد صار عنده مال ومهر وتزوج. شوف العزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في البيعة، بايع جمعا منهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وإقامة الصلاة وكذا، ثم قال وألا تسأل الناس شيئا، لا تطلب من الناس شيئا، خليك عزيز، اشتغل بنفسك وابحث عن الرزق، وألا تسأل الناس شيئا. يقول الراوي حتى رأيت بعض هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا، قال رأيته وهو على بعيره يسقط الصوت منه، صوت البعير يسقط منه، فلا، وطبعا أنت تعرف لما يكون واحد على البعير حتى ينيخ البعير هذه تحتاج حكاية طويلة يعني، وتعب عليه وعلى البعير، وحتى ثم يقوم مرة أخرى ومع ذلك ينيخ البعير ويأخذ الصوت ويصعد البعير مرة أخرى ويبعث البعير قائما، ولا يقول لواحد من المارين بالله أعطني الصوت اللي واقع على الأرض. ولا تسأل الناس شيئا. علي رضي الله تعالى عنه احتاج مرة إلى طعام له ولفاطمة رضي الله عنها، فخرج يشتغل حتى دخل على بستان لرجل يهودي، واتفق مع اليهودي أنه يملأ له الحوض بالماء، يعني يستخرج الماء بالدلو من البئر ويضع في الحوض حتى اليهودي يسقي دوابه أو كذا، واتفق معه كل دلو بتمرة. يقولون فاستخرج له 19 دلوا وأخذ 19 تمرة وذهب بها إلى أهله يطعمهم منها. يا أخي هذه العزة التي الإسلام يربي عليها أصحابه هي التي ينبغي أن تزرع في قلوبنا، أن تزرع في قلوب أبنائنا، في قلوب بناتنا، أن لا يكون الإنسان متعودا على أن تكون يده هي السفلى، هي المحتاجة، أن لا يعود يعني الجيل على أن يسأل الناس وأن يشحذوا منهم، بل عود نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألا تسأل الناس شيئا، من يضمن لشيئا أضمن له الجنة، لا تسأل الناس شيئا. كلما أصبحت عندك عزة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الذي يكسب الدنيا حلالا واستعفافا وكفافا وتعطفا على أهله وعلى جاره وعلى، ثم يقول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. ما الذي قدمه؟ هل قدم أنه والله كان يقوم الليل ويصوم النهار ومات شهيدا في سبيل الله؟ لا، لكنه رجل عزيز اكتسب المال مثل ما أمر الله تعالى، تعرف على أبواب الخير، على أبواب الرزق الحلال، تعرف عليها وبالتالي استطاع أن يسلكها. ولذلك كل الناس يمكن أن يسلكوا ذلك. هذا أحد أصدقائي عنده محل يبيع فيه تمر وبعض الأشياء وعسل وكذا، يقول يحدثني بنفسه، يقول دخلت علي مرة امرأة يعني تسأل، ويقول واضح على المرأة أنها غير متعودة على السؤال في أسلوبها وكلامها، يقول فجاءت عند بعض العمال اللي يشتغلون فحولوها عليه، قال هذا صاحب المحل موجود، فجاءت إلي ويعني والمرأة يتقطع كلامها، فقلت لها أنا سأعطيك لكن واضح أنك غير متعودة على السؤال والشحاذة، قالت والله أنت لو تعرف من أنا ومن زوجي لتعجبت. فقلت لها أنت ابنة من؟ وإذا هي ابنة رجل يعني توفي، يقول لكن يعني عائلة يعني لهم مقامهم، وإن لم يكونوا تجارا كثير لكن لهم مقامهم. يقول فقلت لها طيب ما عندك شيء؟ قالت والله زوجي مريض وترك عمله وأنفقنا اللي عندنا كله، والله ما يعلم زوجي إني 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 أطلب من الناس، لو علم ربما ما تهمن. يقول: فقلت لها: طيب ما تقدرين تشتغلين؟ قالت: ما أقدر أشتغل، أنا ما تعلمت ولا أستطيع أن أعمل في تدريس ولا في كمبيوتر ولا ما أعرف. قلت لها: تعرفين تشتغلين طبخ بيت؟ قالت: نعم. قلت: طيب أنا عندي بعد يومين عندي وليمة لبعض أصحابي، سأعطيك حافظتين، حافظتي طعام فارغتين، اعملي لي جريش وقرصان، هذه يعني طبخات شعبية يعني. قالت: نعم أستطيع. يقول: فأعطيتها مقدار من المال تشتري به لحما حتى تضعه مع الطعام، وفعلا لما جاء اليوم الموعود جاءت مع العشاء وجابت لي حافظتين. يقول: فأعطيتها 500 ريال قيمة شغلها بس. يقول: وأنا أنوي أنها صدقة يعني عليها. ثم قلت لها: أبد، إذا أنا عرفت أحد يريد طبخا حسنا أنا أتفق معك. يقول: فصرت أتصل بها: والله أطبخي فلان عنده كذا، والله اليوم أنا عازم ناس. يقول: وصرت أعطيها حتى جمعت مالا واشترت فرن أكبر. يقول: وصارت بعد ذلك تصنع أشياء وتأتي تبيعها عندي في المحل. يقول: وكنت أعطيها المتيسر وأحفظ لها أكثر مالها. يقول: فبعدما أتمت تقريبا سنة وشهرين أو ثلاثة جاءت لي وقالت: أن جمعت لي فلوس. قلت: نعم. قالت: طيب أريدك بس تسلفني شوي، ولدي بيتزوج وأريدك تعطيني. قلت: كم تريدين؟ تريدين 20,000 ريال. قالت: والله إن زدتني شوي تسوي خير. هي ما تدري كم لها عنده من المال. طيب تريدين 30,000 40,000؟ أبعطيك 100,000 تزوجين الولد وتؤثثين بيته وتعملون العرس. يقول: فكاد أن يغمى عليها. قالت: بس أنا متى أسددك هالدين؟ قلت لها: لك عندي 120,000 أصلا أنا حفظتها خلال السنة وشهرين مما نبيعه لك في هذا المحل، وأعطيك أنا مصروفا والباقي أمسك عندي. يقول: الآن يا شيخ الحمد لله المرأة يعني يعتبر دخلها الشهري يعني موفق، وجاءت أيضا بخادمات يساعدنها وغير ذلك. فالمقصود أن الإنسان يا جماعة إذا استعف واستغنى وسلك الطرق المتيسرة للاكتساب وتوكل على الله تعالى، فإن الله جل وعلا كفيل أن يرزقه الرزق الحلال. نعم، هي عزة النفس التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعيشها أصحابه. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة ثلاثة أقمار في شهرين، ومع ذلك ما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لأحد. هذه هي العزة التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها أصحابه. إنما هما الأسودان، التمر والماء، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. أسأل الله تعالى أن يغنينا بفضله عمن سواه، أسأل الله أن يغنينا بفضله وكرمه وإحسانه وغناه عمن سواه. ألقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.